الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره الذي أعاننا على طاعته، ومن أعظم ذلك هذا اللقاء وهذا الاجتماع الذي هو في سبيل الدعوة إلى الله تعالى وفي سبيل نشر العلم، الذي يعتبر من أعظم القرب إلى الله سبحانه وتعالى. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأهله بالنظرة في وجوههم، ولا يكون ذلك إلا بسرور وفرح في قلوبهم، كما جاء في الحديث المتواتر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وأداها كما سمعها. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لمن سمع مقالته ووعاها وحفظها وبلغها بالنظرة، وهي البهاء والجمال في الوجه وحسن المنظر، الذي لا يكون إلا عن نعيم في الباطن والقلب، فإن ما يكون في القلب يظهر أثره على الوجه. ولذا يقرن الله سبحانه وتعالى في كتابه بين النظرة والسرور: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. وقال الله تعالى عن أهل الجنة: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم. فهذه النظرة التي بدت وبرزت في وجوههم هي عما قد استقر من النعيم في بواطنهم وقلوبهم. وبالتالي نستفيد أن هذه الدعوة من النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وأداها كما سمعها، نفهم منه أنه دعاء له بجمال ظاهره ونعيم باطنه، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة. نعم إخواني في الله، هذه المجالس التي هي مجالس تبليغ العلم ونشره وأدائه للناس من أعظم ما يكون من القربات التي يتقرب بها المسلم إلى ربه سبحانه وتعالى. ولنتذاكر في هذا المجلس شيئا من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الذي نأمل أن يكون فيه تنشيط لنا وعون لنا على طاعة الله سبحانه وتعالى. فقد جاء في مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو، وأخرجه الإمام أحمد أيضا عن رجل من الأنصار بسند صحيح، وأخرجه الترمذي عن أبي هريرة، وجاء عن ابن عباس وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، وجاء في بعض الألفاظ فقد أفلح، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. فيخبر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم أن كل عمل من الأعمال الصالحة يجد له الإنسان شرة، والشرة هي النشاط والإقبال الشديد عليه، وهذا يلاحظه الإنسان من نفسه، ولا سيما ترى كثيرا ممن يلتزم أو ينسك ويستقيم ترى عنده إقبالا شديدا ونشاطا عجيبا في الطاعة لمحبته لها. فكل عمل من الأعمال الصالحة له شرة، له نشاط وإقبال عليه واجتهاد فيه، ولكل شرة فترة. هذه الشرة والنشاط والاندفاع يكون له فترة فتور وضعف، ومع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح، وفي الرواية الأخرى فقد اهتدى، أي من كانت فتوره، إن حصل له فتور لا يزال ملازما للسنة ولا يخرج عنها ولا يزال مستقيما عليها متمسكا بها، وإن أصابه شيء من الفتور عن الأعمال الصالحة فهذا قد اهتدى وأفلح. فإنه لا بد للإنسان أن تصيبه الفترة وأن يصيبه شيء من عدم الإقبال، لا يستوي إقبال الإنسان في كل حال وفي كل زمان. ومن كانت فترته إلى غير سنتي، من حمله فتوره على ترك السنة والميل عنها يفتر فيخالف السنة ويترك ما كان عليه من السنة التي كان يتمسك بها، فهذا دليل هلكته. نستفيد من هذا الحديث العظيم أن الإنسان يستغل وقت نشاطه ويحرص على ذلك، فربما تأتي للإنسان أيام يجد من نفسه إقبالا شديدا على الصيام، وأيام يجد من نفسه إقبالا ورغبة في القيام، وأيام يأتي للإنسان فيها رغبة شديدة وإقبال على الحفظ والمراجعة والمدارسة، فيستغل الإنسان هذه الشرة وهذا النشاط. وقد جاء في حديث أنس في صحيح الإمام البخاري الذي قرأناه اليوم في درس العصر من صحيح الإمام البخاري، أن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، وكان يفطر حتى نقول لا يصوم، وكان لا تشاء أن تراه من الليل قائما إلا رأيته، ولا تشاء أن تراه من الليل نائما إلا رأيته. قال العلماء: كان النبي عليه الصلاة والسلام يغتنم الفرصة، فإذا وجد من نفسه إقبالا على الصيام ورغبة في صام، حتى يقول الصحابة إنه لا يفطر من كثرة ما يرون صيامه، وربما كان يقوم الليل كله في بعض الأحيان إقبالا واجتهادا منه عليه الصلاة والسلام، واستغلالا للنشاط الذي يجده. فلهذا تعلم أن الإنسان لا بد له أن يستغل ما يجده من أيام نشاطه، وأن يسعى في أسباب النشاط، فإن النشاط في هذا الدين مطلوب، وإن الكسل والفتور والضعف مذموم. وإن كان لا بد للإنسان من أن تعرض له الفترة، ولكنه لا يسترسل فيها ولا يستسلم لها، بل يجاهد المؤمن نفسه. ولذا تأمل كيف بين النبي صلى الله عليه وسلم أسبابا تكون سببا لأن يكون المؤمن نشيطا في يومه. ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نام أحدكم فإن الشيطان يعقد على رأسه 3 عقد، يضرب مع كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد. قال: فإن هو استيقظ فذكر الله إن حلت عقده، فإن هو توضأ إن حلت العقدة الثانية، فإن هو صلى 2 ركعتين إن حلت العقدة الثالثة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. فانظر هذه الأسباب التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم مما يجلب النشاط ويدفع الكسل. وتأمل في الحديث كيف قرن النبي صلى الله عليه وسلم طيب النفس بالنشاط، وكيف قرن خبث النفس بالكسل. فإذا كان المؤمن نشيطا منشرح الصدر كان طيب النفس سعيدا منشرحا صدره، وإذا أصبح كسلان بقي خبيث النفس كئيبا لا يرتاح ولا ينسجم لما يعمله. إذا استيقظ فذكر الله، وقد جاء في صحيح البخاري عن حذيفة، وجاء أيضا عن البراء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من نومه يقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، يذكر الله. فإن توضأ تنحل العقدة الثانية، فإن صلى 2 ركعتين انحلت العقدة الثالثة، فأصبح نشيطا، أصبح طيب النفس، أصبح منشرح الصدر، وإن لم يكن كذلك أصبح خبيث النفس كسلان. هذا الحديث يرشد فيه النبي صلى الله عليه وسلم أمة إلى ما هو سبب لحصول النشاط، لأن العبادات والطاعات ما تقوم على وجهها الأكمل إلا مع النشاط. ثبت أيضا في صحيح مسلم أن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه سبي، وكانت ابنته فاطمة قد تعبت من معاناة الخدمة في البيت والطحن بالرحى، وقد أثر في يدها الطحن بالرحى، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما، امرأة تخدمها وتقوم بعض شؤونها، فلم تجد النبي صلى الله عليه وسلم فكلمت عائشة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فأخبرته عائشة، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابنته فاطمة فوجدها وزوجها علي رضي الله عنه وقد تهيأ للنوم، قال ألا أدلكما على خير مما سألتما؟ قال بلى يا رسول الله. قال تسبحان الله إذا أويتما إلى فراشكما فسبحا 33 وكبر واحمدا 33 وكبر 34. جاء في بعض الروايات في مسلم أن التسبيح 34 والبقية من 33، والرواية الأخرى أن التكبير 34. قال فذاك خير لكما من خادم، أي هذا الذكر عند النوم خير لكما من خادم. قال علي ما تركت هذا الذكر منذ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له بعض الناس ولا ليلة صفين؟ قال ولا ليلة صفين. ففاطمة رضي الله عنها أرادت خادما تعينها على أمور بيتها لكونه قد شق عليها ذلك، فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يكون سببا لعونها ونشاطها وقيامها بأمورها، وهو أن تسبح 33 وأن تحمد 33 وأن تكبر 34 عند النوم. قال شيخ الإسلام رحمه الله بمعنى كلامه، قال وهذا أمر مجرب، قال فما تركته ولا نسيته إلا ووجدت أثر الضعف أو عدم النشاط في ذلك اليوم. فتعلم بهذا أن أمر النشاط والجد يكون سببا لخير كثير، فلا تنشرح الصدور ولا يقوم الإنسان بطاعة الله على أكمل الوجوه إلا مع النشاط، وأما الكسل فإنه مذموم. الكسل الذي هو التثاقل عن الأمور وعدم القيام بها استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث، ففي صحيح البخاري عن أنس، وجاء أيضا في مسلم عن أنس واللفظ للبخاري، قال أنس خدمت النبي صلى الله عليه وسلم فكان يكثر أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة من ضلع الدين وغلبة الرجال. وجاء أيضا بنحوه في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من العجز والكسل وكان يكثر من ذلك، يستعيذ بالله من العجز ويستعيذ بالله جل وعلا من الكسل الذي هو إهمال الأمور وفتور الإنسان وعدم بذله للأسباب التي يقوم بها والتي تمكنه من القيام بطاعة الله سبحانه وتعالى. بل كان يستعيذ بالله تعالى من ذلك في صباح كل يوم ومساء كل ليلة. فقد روى مسلم عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمسى يقول: أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. وإذا أصبح قال مثل ذلك الحديث. فأنس يحكي عنه أنه يكثر الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى من العجز والكسل. وابن مسعود رضي الله عنه يحكي عنه أنه في كل صباح وفي كل مساء كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الكسل ومن سوء الكبر. فالكسل مذموم، ولذا أبغض الله تعالى ما ينتج عن الكسل، كما جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا تثاب أحدكم فليرده ما استطاع. الحديث. قال العلماء: وإنما يحب الله جل وعلا العطاس لأنه يدل على النشاط، وإنما يبغض الله جل وعلا التثاؤب لأنه دليل الكسل والخمول والفتور. فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الكسل، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يبغض ما ينتج عن الكسل، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالجد في الأمور والعزم فيها وترك العجز وترك الكسل. قال عليه الصلاة والسلام كما رواه مسلم عن أبي هريرة: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، لا تعجز عن أمر من الأمور، بل أبذل الأسباب التي تمكنك منه. فالعجز هو عدم الحيلة وترك الحيلة في الأسباب التي توصل إلى المقصود، وأما الكسل فهو أشد منه، وهو ترك الأمر وترك أسبابه وعدم المبالاة بشيء من ذلك. ولا تعجز، فلا تعجز أيها المؤمن، لا تعجز عن طاعة الله، لا تفتر عنها، وإن حصل لك الفتور لا تستسلم له، جاهد نفسك في إذهابه وفي دفعه، استعمل ما ينشطك مما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام من الأذكار والطاعات التي تعينك على غيرها من الطاعات. الله تعالى أخبر أن التثاقل عن العبادات والتباطؤ عنها والكسل فيها من شأن المنافقين لا من شأن المؤمنين. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، لا يقومون إلى الصلاة بنشاط، لا يقومون إليها بانشراح، بل يقومون إليها بكسل وفتور، وهممهم مثبطة، لأن الله تعالى كره تلك الطاعات منهم. وقال الله سبحانه: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. يأتون الصلاة وهم كسالى، يفرحون بالتخلف عن الطاعات، يفرحون بالقعود عن الصلوات وغيرها من طاعة الله سبحانه وتعالى، فرحوا بقعودهم في المدينة حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وقالوا لا تم، وكرهوا أن يجاهدوا في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. وإذا ما أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. فإذن الفتور عن العبادات والكسل عنها والفرح بالتخلف عنها ليس من شأن المؤمن، بل المؤمن مندفع إلى طاعة الله، محب لها، راغب فيها، نشيط في ذلك. المنافق كره الله تعالى طاعته وعبادته فثبطه عنها وكسله عنها لأنه كره منه تلك الطاعة، كما قال الله سبحانه ولو أرادوا الخروج لا عدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، وقيل اقعدوا مع القاعدين، كره الله خروجهم للغزو فثبطهم عن الخروج ولم يمكنهم منه. كان بعض السلف إذا قرأ هذه الآية يبكي، وإذا وجد من نفسه عدم نشاط في طاعة الله يبكي ويقول أخشى أن يكون الله تعالى قد كره طاعتي وكره عملي فثبطني عن ذلك. فالمؤمن مقبل على طاعة الله، راغب فيها، مندفع إليها، نشيط في ذلك. فيا أيها المسلم، يا طالب العلم، يا أيها الداعي إلى الله سبحانه، يا من تسعى لأن تنهض بالمسلمين إلى مستوى عظيم، يا من تسعى في الإصلاح، يا من تسعى في التغيير إلى الأحسن، تسلح بالاستعانة بالله، تسلح بالنشاط، تسلح بترك العجز والكسل. ليس من شأن المؤمن الخمول، ليس من شأن المؤمن الميل إلى شهواته وملذاته ورغباته في حين نجد الأعداء في غاية النشاط، في حين نجد الأعداء في غاية الاندفاع في طريقهم الذي هم فيه وفي مضمارهم الذي سلكوه. تجد الرافضة رغم انتكاستهم في كثير من البلدان، تجد عندهم ما زالوا ساعين، تارة بالدعوة، تارة بالقتال، تارة بمخالطة الناس والنشر بينهم، وهكذا غيرهم من الكفار. من يسعى في تنصير الناس؟ من يسعى في انحلالهم من عقائدهم؟ من يسعى في تبديل عقائد الناس وأخلاقهم؟ عندهم نشاط، لا بد أن يقاوم هؤلاء بالنشاط من الدعاة والمصلحين ومن طلاب العلم. ليس الوقت وقت فتور، ليس الوقت وقت إخلاد إلى الراحة، ليس الوقت وقت إرفاه وميل إلى الشهوات. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الإرفاه كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو في مسند الإمام أحمد، قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحتفي أحيانا، وكان ينهى عن كثير من الإرفاه، وسنده صحيح. ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كثير من الإرفاه. فيا طالب العلم، يا أيها الداعي إلى الله، يا أيها المسلم، جد واجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى، وانظر إلى سيرة السلف، كانوا يكرهون البطالة، يكرهون الكسل، يكرهون الفتور. ابن مسعود رضي الله عنه كما في صحيح مسلم عدى النوم في وقت عظيم فاضل الذي هو بعد الفجر عداه من الغفلة. إذا نام الإنسان وهو في هذا الوقت العظيم فابن مسعود رضي الله عنه يرى أن هذا الفعل من الغفلة التي لا ينبغي أن يكون عليه المؤمن، كما جاء في صحيح مسلم عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال أتينا عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه إلى بيته بعد صلاة الغداء فسلمنا بالباب فأذن لنا بالدخول فتأخرنا عن الدخول، فخرجت الجارية فقالت ألا تدخلون؟ قال فدخلنا فوجدناه يسبح، فقال ما منعكم أن تدخلوا وقد أذن لكم؟ قالوا خشينا أن يكون بعض أهل الدار نائما. قال ابن مسعود رضي الله عنه أظننتم بآل ابن أم عبد غفلة؟ أظننتم بآل ابن أم عبد غفلة أن ينامون في مثل هذا الوقت الفاضل؟ فتأمل حياة السلف حتى في هذا الأمر اليسير ما كانوا يرضون به، كانوا في جد ونشاط واجتهاد. ذكر ابن مفلح في الآداب الشرعية وكذلك ابن القيم في زاد المعاد آثارا كثيرة عن السلف في هذا الباب، من ذلك أن ابن عباس رضي الله عنه دخل بيته يوما وابن له نائم بعد صلاة الفجر فزجره ابن عباس وقال له أتنام في وقت تقسم فيه الأرزاق؟ وذكر أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال النوم ثلاثة، نوم خلق ونوم خرق ونوم حمق. قال أما النوم الخلق فالنوم في الهاجرة وسط النهار وهو خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الخرق والأخرق هو الذي لا يحسن الأمور الذي فيه حمق. يقول وأما النوم الخرق فهو النوم في الصبيحة في الصباح وقت الضحى، وأما النوم الحمق فهو النوم إذا حضرت الصلاة المكتوبة أو النوم بعد العصر. فتأمل عبد الله بن عمرو رضي الله عنه كيف ينهى الناس ويبين أن هذا الفعل لا يكون إلا من أخرق وهو خرق أن ينام في هذا الوقت الفاضل الذي هو وقت نشاط المؤمن واجتهاده. ذكر أيضا عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه قدم الشام مرة ومعاوية رضي الله عنه أمير على الشام، فوجد معاوية رضي الله عنه قد تبدن وحمل اللحم، فقال له أمير المؤمنين رضي الله عنه ما لك أظنك تنام نومة الضحى؟ فزجره عمر رضي الله عنه فجعل يقول علمني يا أمير المؤمنين مما علمك الله سبحانه وتعالى. فإذا تعلم أن السلف لما كانوا عليه من الهمة العالية ومن النشاط في أمر تبليغ هذا الدين ونشره كان الواحد منهم يستثقل الإنسان إذا رآه نائما في وقت الصباح الذي هو أول اليوم والذي تكون فيه البركة، حتى التاجر أو الصناع أو راعي الغنم أو البناء إذا بكر لأعماله من أول النهار أثمرت أعماله وظهر فيها الخير والبركة. ضرب ابن القيم رحمه الله لذلك مثلا قال وأن تتأمل حياة الأغنام وحياة الكلاب، قال فالأغنام تلد في السنة مرتين، في الستة الأشهر تلد، ويكون في البطن الواحد ابن أو ابنان، ونادرا ما يكون ثلاثة. قال: وتأمل حياة الكلاب وهي تحمل في السنة أكثر من مرتين، أكثر من حمل الأغنام، ويكون في البطن الواحد ربما خمسة أو ستة أو سبعة. قال: فتأمل كلاب بلدك لا تجدها تتجاوز الخمسة أو الثلاثة أو الأربعة التي تعرفها في كل حياتك، وتأمل حياة الأغنام كيف كثرت وملأت الدنيا وفشت في الناس. قال: والسبب أن هذه الأغنام تبكر إلى أمورها وتبكر في شؤونها التي خلقها الله سبحانه وتعالى لها. وأما الكلب فتراه في الليل سهران، فإذا قضى سهره في الليل أصبح في النهار نائما، ولا تراه في نهاره إلا نائما حتى يزجره الناس. بهذا تعلم أن المؤمن يكون نشيطا. كيف بمؤمن كلف حملا؟ كيف بمؤمن حمل أمانة على عنقه من نشر العلم وتبليغ هذا الدين أو طلبه والاجتهاد فيه؟ ينبغي أن يكون على جانب عظيم من الجد والاجتهاد والنشاط في نشر العلم. لا يرد كيد الأعداء بعد إرادة الله سبحانه وتعالى إلا بجد ونشاط من المصلحين، إلا بجد واجتهاد من الذين يسعون في نشر الخير بين الناس. فأوصي نفسي وأوصي إخواني بالجد والاجتهاد وبتقوية العزائم وبنفي الخمول والكسل والفتور. ليس الوقت والله وقتا للكسل، ليس الوقت وقتا للفتور. يا طلاب العلم، شدوا الهمم في نشر العلم ونشر الدعوة الصحيحة وبث العقيدة بين الناس. تسلط كثير من المفسدين على المسلمين، تسلط دعاة الضلال ودعاة الباطل الذين يسعون في تغيير عقائد الناس وأخلاقهم وأقوالهم وأفعالهم. تسلط السحرة الظلمة على الناس، تسلط كثير من المجرمين والبغاة والمفسدين، وكثيرا ما تجد ذلك وتلمحه ظاهرا بارزا في مكان قل فيه العلم وضعفت فيه الدعوة التي تدعو إلى تصحيح العقيدة وتصحيح السير، وقل مكان تجد فيه نشر العلم وتجد فيه الجد والاجتهاد في ذلك إلا اضمحلت الشرور فيه، إلا قلت الشرور فيه، إلا كثر الخير وعظم في ذلك المكان الذي ينشر فيه العلم ويفشو فيه العلم. أعد نظرة إلى سيرة القوم الأول، أعد نظرة إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وما هو الذي كانوا عليه. النبي عليه الصلاة والسلام كل أعماله التي عملها وتقرأها في التاريخ وتسمع بها كلها بعد الأربعين من عمره، بعدما فات سن الشباب. فتح مكة عليه الصلاة والسلام وهو قد جاوز الستين من عمره، غزا غزوة بدر التي سماها الله بيوم الفرقان، وغزوة أحد وغيرها من الغزوات الشديدة العظيمة، وقد جاوز الخمسين من عمره عليه الصلاة والسلام. عزيمة عظيمة هي بتأييد من الله سبحانه وتوفيق من الله سبحانه. تأمل حياة السلف الذين ساروا على هديه عليه الصلاة والسلام والذين تتبعوا سنته وحاولوا الاقتداء بها، كيف كانت هممهم؟ كيف كانت حياتهم؟ كيف كانت أيامهم؟ تركوا أموالهم، تركوا الدنيا التي أقبل عليها الناس، تركوا الشهوات والملذات، تركوا الترفه والتنعم، وربما أصاب كثيرا منهم الشدة، وصبروا على ذلك في سبيل نشر هذا الدين وتبليغه للناس. قال إبراهيم الحربي رحمه الله، إمام من أئمة الحديث ومن أئمة اللغة ومن أئمة الفقه عليه رحمة الله، قال: أجمع عقلاء كل أمة أن النعيم لا يدرك بالنعيم، وأن من طلب الراحة ترك الراحة. أجمع عقلاء كل أمة أن النعيم لا يدرك بالنعيم، فمن أراد النعيم، من أراد الراحة في هذه الدنيا والراحة في الدار الآخرة، من أراد الرفعة في الدنيا والآخرة، فليترك النعيم وليترك الراحة، فلا تدرك الراحة إلا بالصبر والمشقة، ولا تدرك بالنعيم. أجمع عقلاء كل أمة أن النعيم لا يدرك بالنعيم، وأن من طلب الراحة ترك الراحة. فلنجد جميعا ولنجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى، ولنتأسى بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف بعده عليه الصلاة والسلام، ولنبذل الأسباب التي تعيننا على طاعة الله سبحانه، والتي تعيننا على النشاط في ذلك، ولنترك الكسل والعجز، ولنستعذ بالله سبحانه وتعالى منه، نستعذ بالله سبحانه وتعالى منه، كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله سبحانه وتعالى منه. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يجعلنا من الراسخين في العلم، وأن يرزقنا الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا، إنه على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.